بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتاب الجنائز. قال المؤلف رحمه الله: ومن شكى إلى الناس وهو في شكواه راض بقضاء الله لم يكن ذلك جزعا لقوله مسني الضر، وقوله عليه السلام: أجدني مغموما وأنا ورأسه كما يوعك رجلان منكم، ونحو ذلك مما يدل على إباحة إظهار مثل هذا القول عندما يلحق الإنسان من المصائب، وإذا كانت مما يمكن كتمانه فكتمانها من أعمال الله الخفية.
قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الإحكام شرح أصول الأحكام في باب الجنائز: ومن شكى إلى الناس وهو في شكواه راض بقضاء الله وقدره لم يكن ذلك جزعا لقوله صلى الله عليه لقوله تعالى مسني الضر، ونحو ذلك من الكلمات التي صدرت من عباد صالحين من الأنبياء والرسل يشكون إلى الله جل وعلا ما مسهم من الضر، فهذا لا يؤثر على الإيمان ولا يؤثر على الصبر. هو صابر. لو جاءك شخص وقال: أنا مريض، أنا معي مرض شديد، أنا كذا أنا كذا، فقل له: أخي عليك أن تصبر وتؤجر على ما أصابك إن شاء الله. فإذا قال لك: أنا صابر، فقل: صح، أحسنت، هذا هو الواجب علي وعليك إذا ابتلي الإنسان بمرض أن يصبر ولا يجزع. فهذه الشكوى ما تعتبر من الجزع، وإنما هي من الإخبار، كما يقول بعض السلف إذا ذكر حاله قال: إخبارا بلا شكوى، إخبارا بما لا شكوى، يعني أنا أخبرك ولا أشتكي لك ما مسني من الضر، وإنما أخبرك خبرا لتعلم عن ذلك. فعلم الرجل بالمرض وإخباره به على سبيل الاطلاع لا يؤثر على صبره، فهو صابر حتى وإن أخبر بذلك، أو قال: شديد الوجع، أو قال: البارحة أنا ما نمت، أو نحو ذلك من إظهار الوجع وإخبار به، فإنه لا يعتبر جزعا ولا يعتبر عدم صبر. مسني الضر، هذا أيوب عليه السلام قال: ربي إني مسني الضر. الضر الألم الشديد، يعني مسني، فهو يخبر بهذا ربه ويشكي على ربه، وقول عليه السلام: أجدني مغموما، يعني في غم شديد ووجع شديد. وأنا ورأساه، لما قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه، أو كذا، فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا ورأساه، أنا مثلك وأشد منك وجعا. وقال عليه الصلاة والسلام لما قيل له: إنك توعك، قال: إي والله أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني الوجع الذي معي كما كأن رجلين معهما هذا الوجع، فاجتمع عندي وجع الرجلين كما يوعك رجلان منكم، ونحو ذلك من الأمور مما يدل على إباحة إظهار مثل هذا القول عندما يلحق الإنسان من المصائب، وإن كانت مما يمكن كتمانه فكتمانها من أعمال الله الخفية، فإذا كتم ذلك فذلك أولى. إذا صبر وكتم هذا المرض ولم يذكره فذلك أولى، لكن لو ذكره على سبيل الإخبار فلا يؤثر على صبره. أما إذا ذكره على سبيل الجزع والتأثر والشكوى فلا يجوز له ذلك.
نعم. وذكر الشيخ أن عمل القلب من التوكل وغيره واجب باتفاق الأئمة، وفي الصحيحين: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فيحسن العبد ظنه بربه عند إحساسه بلقاء الله بأن يغفر له ويرحمه لئلا يكره الله لقاءه، ويتدبر ما ورد في الآيات والأحاديث من كرم الله وعفوه ورحمته وما وعد به أهل توحيده وطاعته. وفي الصحيح: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وفيهما: أنا عند ظن عبدي بي، ولأحمد فليظن بي خيرا.
وذكر الشيخ أن عمل القلب من التوكل وغيره واجب باتفاق الأئمة، يعني التوكل والإيمان بالله جل وعلا واجب على العبد، ما يجوز له أن يكفر بهذا ولا أن يذكر ينساه، عليه أن يصبر. لكن إذا أخبر بهذا الذي معه من المرض والوجع فلا يضيره، أن عمل القلب من التوكل وغيره واجب باتفاق الأئمة. وفي الصحيحين: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره لقاءه. لما قال ذلك عليه الصلاة والسلام لعائشة قالت: يا رسول الله، إذا كان لقاء الله الموت فكلنا نكره الموت، كلنا ما نحب الموت. فقال: ليس ذلك يا عائشة، وإنما المؤمن إذا احتضر أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإذا احتضر الفاسق والعاصي يخاف من الله جل وعلا لأنه لم يقدم خيرا، فيكره الموت ويكره لقاء الله، فيكره الله عند ذلك لقاءه. فعلى المسلم إذا قرب أو دنا من الأجل أن يحب لقاء الله، وأن يظن الله، وأن يظن بالله خيرا. أنا ظن عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، له الخير، وإن ظن بي شرا فله. إذا ظن أن الله جل وعلا سيعاقبه ويعذبه ويدخله النار فله ذلك والعياذ بالله، وإن ظن أن ربه غفورا رحيما به وبعباده ينعم على العبد وإن كان يفسق ويعصي، فالله جل وعلا يغفر له ويرحمه. على العبد أن يكون عند ظن عبد ظنه بالله فليظن بالله ما شاء، إن ظن بالله الخير فله الخير، وإن ظن بالله الشر فله الشر، والله جل وعلا لا يصدر منه الشر المحض، الشر المحض لا يصدر من الله جل وعلا إلا خيرا، حتى وإن كان مصيبة فيقال هذا فيه شر ظاهر، لكن ما ليس شرا محض، ليس شرا محض، قد يؤجر على هذه المصيبة فيكون فيها خير. فالله جل وعلا ليس منه الشر أبدا، والشر ليس إليك كما جاء بالحديث، وخلق الخلق ليس فيه شر محض، إبليس عليه لعنة الله، الله جل وعلا خلقه لمصالح عظيمة. إبليس خلقه الله جل وعلا لمصالح عظيمة، لولا وجود إبليس ما قام سوق الجنة والنار، ولولا وجود إبليس ما وجد الحب في الله والبغض في الله، ولولا خلق إبليس ما قام الجهاد في سبيل الله. لو كان الناس كلهم أتقياء بررة تعطلت كثير من المصالح، ولا وجد انتقام الله جل وعلا ممن عصاه، ولا وجدت عقوبة الله جل وعلا لمن يستحق العقوبة، لكان كل الناس يدخلون الجنة من أول وهلة. لكن الله جل وعلا خلق إبليس لمصالح عظيمة لا تخفى على العاقل، والله جل وعلا يخلق الشر والخير، لكن الشر ما يكون شراً محض كله شر، الله جل وعلا خالق الخير والشر، خلافاً لما تقوله القدرية نفاة القدر، يقولون الله يخلق الخير والشر يخلقه غيره، كيف يخلق الشر غيره؟ قالوا الله لا يصدر منه شر يخلقه غيره، نقول هذا جاهل وضلال، من الخالق إذن؟ من الخالق؟ ولذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. لما سموا مجوس هذه الأمة؟ لأن المجوس يقول الله خالق الخير وإبليس خالق الشر، جعلوا شريك مع الله جل وعلا تعالى وتقدس. وهؤلاء يقولون الله خالق الخير والعبد يخلق أفعاله الشريرة فهو خالق الشر، إذن جعلته خالق مع الله؟ لا، والله خلقكم وما تعملون. فالآيات كثيرة في القرآن في إثبات الخلق لله جل وعلا، أيًا كان هذا الخلق خلقًا خيرًا أو شرًا. والله لا يصدر منه الشر المحض، وإنما يصدر منه الخير المحض، ويصدر الشر أحيانًا لفعل العبد. والله جل وعلا يعاقب هذا العبد بعقوبة لا يرضاها، لما؟ لأنه كفر بالله، لأنه عصى الله، لأنه فعل شيئا من المحرمات، ومن فعل شيئا من المحرمات فهو يستحق العقوبة من الله جل وعلا. وفي الصحيحين من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يحسن العبد ظنه بربه عند احتساسه بلقاء الله بأنه يغفر له ويرحمه لئلا يكره الله لقاءه، ويتدبر ما ورد في الآيات والأحاديث التي تدل على كرم الله وعفوه ورحمته وما وعد به أهل توحيده وطاعته. وفي الصحيح لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فالمؤمن يقول يا ربي لو ما عندي إلا شهادة أن لا إله إلا أنت وأن محمد رسول الله كفتني برحمتك إن شاء الله، فأنت أرحم الراحمين، من ألتجئ إليه وأنا عبدك وابن عبدك؟ وهكذا يكون العبد تقياً قريباً من الله، يرجو الله ويخاف عذابه، ويكون الخوف والرجاء عند العبد كجناحي الطائر متساويان، لو غلب جانب الخوف هلك من اليأس من رحمة الله والعياذ بالله، ولو غلب جانب الرجاء هلك لأنه يأمن مكر الله. فلا يليق بالعبد إذا قيل له اتق الله لا تعمل المعاصي، قال الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، لكنه مع غفرانه شديد العقاب، فعليك أن تراعي الأمرين، فيكون الخوف والرجاء عند العبد متساويان. قال بعض السلف: وقد أحسن، إلا أن العبد يحسن أن يغلب جانب الرجاء في حال المرض، ويغلب جانب الخوف في حال الصحة والعافية، فلا يكون عمله سواء في حال المرض والصحة. في حال المرض يغلب جانب الرجاء أنه يرجو رحمة الله جل وعلا، وفي جانب الصحة يغلب جانب الخوف من الله جل وعلا، وهكذا يكون العبد خائفا راجيا لله جل وعلا. والله جل وعلا جمع الخوف والرجاء في آيات كثيرة في القرآن. يقول جل وعلا: يدعون ربهم خوفا وطمعا. يدعون ربهم، وصفهم بأنهم يدعون الله خائفين طامعين، وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون خائفا من الله مطيعا لله. والله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي. فالعبد إذا ظن بربه الخير فالله جل وعلا يعطيه الخير، وإذا ظن بربه السوء قال الله شديد العقاب: أنا لا أستحق شيئا من الرحمة، أنا سيعذبني الله، أو نحو ذلك. نقول: لا يا أخي، اسأل ربك المغفرة والرحمة، والله غفور رحيم. لا تقلب جانب الرحمة ولا تقلب جانب الخوف، وإنما كن خائفا راجيا.
ويسن لمن عند المريض ونحوه تحسين ظنه وتطميعه في رحمة ربه، ويذكر له الآيات والأحاديث في الرجاء وينشطه لذلك.
وقيل: ويسن لمن عند المريض ونحوه تحسين ظنه وتطميعه في رحمة الله. إذا كان عند المريض، والمريض أحيانا يسر ويقول بعض الأخبار الذي يعتقدها بمرضه لمن يلازمه، يقول: أنا أفعل كذا وأنا أفعل كذا وأنا أفعل كذا، وأنا أرجو الله أن يغفر لي، فيقول: يا أخي أرجو الله وغلب جانب الرجاء فلن يضيرك هذا. لأن العبد الذي عصى كل عمره وكان قتل 99 نفسا وراح إلى عالم جاهل، مو عالم جاهل، وقال: ما رأيك؟ أنا قتلت 99 نفسا، أريد التوبة الآن. قال: أعوذ بالله، تقتل 99 وتريد التوبة؟ ما لك توبة، هذا جاهل، ليس لك من التوبة نصيب. فأخذ السيف وأكمل به المية، أحذله. هذا يكون هو الذي قتل نفسه، سكر وسد أبواب الرحمة دون هذا الذي رغب في اللجوء. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فذهب إليه وقال: أيها الشيخ، أنا قتلت 100 نفس كلها بغير حق، فماذا ترى لي؟ وأنا أريد التوبة الآن. قال: أبشر بالخير، ما دام تريد التوبة فالله يتوب على من تاب. الله جل وعلا يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تيأس، الله جل وعلا ساقك إلي إلى هذا الخير لأجل الشرك برحمة الله. لكن يا أخي، ما يصح أن تقيم في هذا البلد الذي قتلت به 100 نفس، هذا بدل قتل وسفك دماء، انتقل منها. وين أروح؟ قال: رحل بقرية في كذا كذا مكان كذا، اعبد الله مع أهلها، فيها ناس يعبدون الله تعبد الله معهم. فشد رحله ومشى، مشى يريد أن يغادر هذه القرية التي قتل فيها 100 نفس، فأتاه ملك الموت بالطريق، سبحان الله العظيم، فقبض روحه، ما شاوره، قبض روحه. فحضرت مع هذا الملك ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة الرحمة يقولون هذا عبد تائب جاي إلى الله، وملائكة العذاب يقولون هذا سفك الدماء وآذى عباد الله، فنحن أولى به نعذبه. فتخاصموا فيه، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فتخاصم فيه الرجلان الطائفتان، ملائكة الرحمة يقول نحن أحق به نرحمه، ملائكة العذاب يقول نحن أحق به لأنه عاص فاسق فاجر سفاك للدماء. أرسل الله إليهم ملكا في صورة إنسان يتحاكمون إليه، فجاءهم هذا الملك واحد من الملائكة من ملائكة الله بعلم الله جل وعلا، فتخاصموا إليه فقال قيسوا ما بين البلدين، هل هو البلد الأشهر أقرب أو بلد الأخيار أقرب؟ فقاسوها فوجدوها أقرب إلى بلد الأخيار بشبر، فقال أنتم ملائكة الرحمة أولى به. الله أكبر. في رواية أنه ناء بصدره لما جاءه ملك الموت، يعرف أنه لن يصل لكن ناء بنفسه يقرب من أهل الأخيار. وفي رواية أن الله جل وعلا قال لبلد الأخيار تقربي ولبلد الأشرار تباعدي، فتباعدت بلد الأشرار وتقربت بلد الأخيار وقبضت ملائكة الرحمة. وكل هذه الأحاديث وهذه الروايات صحيحة، ولكن الله جل وعلا يخبر عباده بما أخبرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الفريقان يختصمان فيه، ملائكة الرحمة تريده وملائكة العذاب تريده، والله جل وعلا هو الحكم العدل بينهم، دليل على سعة رحمته ومغفرته سبحانه وتعالى. فيسن عند المريض وعند من حضر المريض وتحسين ظنه وتطميعه في رحمة الله، ويذكر له الآيات والأحاديث في الرجاء وينشطه لذلك، وقيل بوجوبه إذا رأى منه ما رأت اليأس والقنوط، يعني قيل إنه يجب على المرء أن ينشط هذا المريض بأن الله يرحمه، بشره والله بما يشاء قدير جل وعلا لا يجده شيء. فإذا أتيت إلى أبيك وقد مرض، أو أخوك وقد مرض، أو أخ مسلم قد مرض، وقال أنا يا ولدي أو يا أخي أو يا عمي أنا مبتلى بهذا، أنا بريت في أشياء كثيرة ولا أدري، أظن الله أن الله لا يرحمني، قال لا يا أخي ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟ يقول بلى أنا أشهد أن لا إله إلا الله. ألست تشهد أن محمد رسول الله؟ يقول بلى. يقول يا أخي أبشر، لو ما عندك هذه ما عندك من الخير إلا الشهادتين، شهادتان فيهما خير عظيم، فأبشر برحمة الله. ثم إذا قال له هذا يوسع صدره ويزيل عنه الهم والكرب والشدة وييأس من العذاب، يسلم، يرى له أنه سلم من العذاب بإذن الله وأنه أهل لرحمة الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنط، رحمة الله واسعة. والأحاديث والآيات كثيرة في الرجاء وفي اليأس وفي القنوط، فعلى العبد أن يغلب جانب الرجاء إذا كان مريضا، ويغلب جانب الخوف إذا كان صحيحا يقدر على العمل.
ويسن لمن عند المريض ونحوه تحسين ظنه وتطميعه في رحمة ربه، ويذكر له الآيات والأحاديث في الرجاء وينشطه لذلك، وقيل بوجوبه إذا رأى منه إمارات اليأس والقنوط.
قيل بوجوبه، ما هو مستحب أن يطمعه برجائه ويجعل رجاءه مقدما على خوفه، يجب عليه أن يقول له يا أخي لا تخاف، الله جل وعلا ينادي عباده المؤمنين بالتوبة، وقد تبت فتب إلى الله. قل ما شاء يتوب، أنا الآن رايح، إن الحين الظهر والعصر ما يمكن يصلون علي بعد المغرب وقبل المغرب، شلون أتوب؟ تب إلى الله، والله جل وعلا يتوب على من تاب. وفرق بين الواحد إذا تاب بعدما يرى علامات الموت فإنها لا تقبل توبته، كما تاب فرعون اللعين لا لما قال أني تبت الآن قال الله جل وعلا ولا الذين يموتون وهم كفار إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ما هو هذا القريب؟ اليوم مباشر؟ لا، ما كان قبل الموت فهو قريب، ما كان قبل الموت فهو قريب، وإذا كان بعد علامات رؤية علامات الموت فلا تنفع التوبة حينئذ. وقيل بوجوب إذا رأى منه أمارات اليأس والقنوط لئلا يموت على ذلك فيهلك، فهو من النصيحة الواجبة. الواجب على المسلم أن ينصح لأخاه، يقول له أنت أخي الآن عليك بالتوبة والاستغفار، والله جل وعلا يتوب على من تاب، لكن الله عافيك اجتنب كل الأمور اللي ما هي بزينة، شو تهلك نفسك؟ لا تهلك نفسك، إن عافاك الله فتب إلى الله واترك هذه الأعمال، وإن ذهبت إلى ربك فأنت إذا تبت الآن واستغفرت فالله جل وعلا يتوب على من تاب. وما دام المرء لم ييأس من حياته فالتوبة مفتوحة أمامه مقبولة بإذن الله، وإذا يئس من حياته فلا تقبل حينئذ.
وقيل بوجوبه إذا رأى منه إمارات اليأس والقنوط لئلا يموت على ذلك فيهلك، فهو من النصيحة الواجبة. ويغلب الرجاء لقوله ورحمتي وسعت كل شيء، قال إبراهيم كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته ليحسن ظنه بربه، بخلاف الصحة يغلب الخوف ليحمله على العمل.
قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله يحسن بالإنسان إذا حضر أن يلقن، يخبر، يذكر بمحاسن عمله، يقال له ألست تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ هل أشركت بالله يوما؟ يقول لا والحمد لله. ألست تحب لإخوانك المسلمين الخير؟ يقول بلى. ألست تفعل كذا؟ ألست تفعل كذا من أفعال الحسنة؟ يقال بلى، حتى لا ييأس من رحمة الله، يذكر بالأعمال الصالحة وهو حري بأن ينتفع بهذا. ويقلب الرجاء لقوله تعالى ورحمته وسعت كل شيء، يقال له الله رحيم بالعباد، الله غفور رحيم، الله شديد العقاب لمن عصاه، وأنت الآن ما لسه المعصية ما عصيته، وأنت عد ربك وعدا حسنا، قل يا ربي إن أبقيتني لو يوما أو يومين فإني سأتوب إليك، لو أبقيتني سأترك ما كنت أفعل من السوء.
ونص أحمد يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب على صاحبه هلك. قال الشيخ هذا العدل، لأن من غلب عليه حال الخوف أوقعه في نوع من اليأس، ومن غلب عليه الرجاء أوقعه في نوع من الأمن من مكر الله، والرجاء بحسب رحمة الله يجب ترجيحه، وأما الخوف فيكون بالنظر إلى تفريط العبد، وينبغي للمريض أن يشتغل بنفسه وما يعود عليه ثوابه.
قال الإمام أحمد رحمه الله يكون خوفه ورجاؤه واحدا، هذا في غير شدة المرض، أما إذا كان في شدة المرض فيحسن أن يغلب جانب الرجاء يرجو رحمة الله، لأنه ما يستطيع أن يعمل، إن صلى فهو يصلي جالس أو بالإيماء أو بالإشارة بدون قيام ولا ركوع ولا سجود، فلا يغلب جانب الخوف لئلا يخاف من فضل الله جل وعلا، فالله جل وعلا واسع العطاء. ونص أحمد يكون خوفه ورجاؤه واحدا، يعني مثل جناحي الطائر، مثل ما قال بعض العلماء كجناحي الطائر، لأن جناحي الطائر يسير بهما معتدلا، أما إذا غلب على جانب سقط الطائر بالخوف أو بالرجاء. قال الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا العدل، والإنصاف، لأن من غلب عليه حال الخوف أوقعه في نوع من اليأس، فقال أنا مثلا أعمل كذا وأعمل كذا وأمور ما يستحي الإنسان من ذكرها، والله لا يغفر لي ربي. يقال له: لا يا أخي، ألست تعمل كذا من الحسنات؟ ألست تطيع ربك؟ ألست تصلي الصلوات الخمس؟ ألست كذا ألست كذا؟ لأنه إن غلب جانب الخوف يأس من رحمة الله، من غلب عليه الرجاء وقعه في نوع من الأمن من مكر الله، والأمن من مكر الله واليأس من روح الله كلاهما كبيرتان من كبائر الذنوب. إذا قال أعمل ما شئت والله جل وعلا غفور رحيم، الله يغفر لك، اعمل ما شئت، تمكن ما دمت في حال الشباب وفي حال القدرة، اعمل ما تقدره من المعاصي، وسواء أطعت ربك أو عصيته، ولا عليك إلا أن تتوب إلى الله قبل مماتك. طيب أنا متى أموت حتى أدري، حتى أتوب إلى الله قبل مماتي؟ يا أخي، يحسن بالعبد أن يتوب الآن، لأنه ما يدري متى يموت، ما يدري متى يموت، ولا يدري متى يباغته الأجل، ولا يدري متى يختم على لسانه. قد يكون يتحدث مع زملائه وإخوانه ويتكلم بالكلام السيء فيسكت من قبل الملك، يسكت ثم يغشى عليه، ثم ينقل للمستشفى، ثم يقال مات. مات على ماذا؟ على عمل سيء. فلا يغلب جانب الأمن من مكر الله، لأن الله جل وعلا قال: لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وينبغي للمريض أن يشتغل بنفسه، يذكر أعماله ويستغفر منها، يذكر ما صدر منه من الخير فيرجو الله، يذكر الأسر التي احتاجت وساعدها يحمد الله جل وعلا على ذلك، يقول: الحمد لله أنا ساعدت هذه الأسرة، ساعدت هذا الرجل، ساعدت هذا الطالب، وساعدت كذا وساعدت كذا، هذا فضل من الله لي. فيذكر أعماله الصالحة ويذكر أعماله السيئة ويستغفر منها ويتوب.
ولهما عن ابن مسعود قال:
لهما عن البخاري ومسلم رحمة الله عليهما أحاديث.
ولهما عن ابن مسعود قال: يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيها حرم عليها فيما حرم عليها.
فدل يعني هذا في العلاج، يحسن بالمسلم أن يعالج لكن لا يعالج بالحرام. عباد الله، تداووا ولا تداووا بحرام، إن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها. بعض الناس يتداوى ببول الحمار، وهذا هلاك والعياذ بالله وحرام. بعض الناس يتداوى بلحم الحيات والعقارب، أو يأخذ دواء مخلوط من لحوم الحيات والعقارب، هذا يضره. والله جل وعلا قال: تداووا ولا تداووا بحرام. والله جل وعلا لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها. تداووا بالخمر، بعض الناس يقول تداووا بالخمر، اشرب كاس من الخمر يشفيك الله، نقول: لا يا أخي، ما يجوز لك ذلك، هذا هلاك. إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فدل الحديث نعم
فدل الحديث على تحريم التداوي بمحرم، مأكولا كان أو غيره.
مأكولا كان أو غير مأكول، كان يكون مشروبا أو يكون اعتقاد يعتقد أن الجن ينفعون أو أن الجن يشفعون أو أن أحدا يشفي من دون الله تعالى الله جل وعلا. اللي ينادي يقول: يا فلان يا فلان، افزعلي افزعلي، أسعفني أسعفني، فلان هذا شيطان تجده، أو فلان هذا جني، أو فلان هذا كذا، هذا ما يجوز للمسلم. كما قال جماعة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: التوحيد عرفناه يا شيخ محمد، لا تسر علينا بالتوحيد. التوحيد عرفناه، نوحد الله جل وعلا. قال زين خير إن شاء الله. ابن باسل سألهم عن أحد مريض من إخوانه، قالوا أخوكم فلان مريض، يقولون وش تدرون عنه؟ قالوا والله ما ندري عنه. قال إنه مريض لكن وجدنا له علاج زين. قالوا ما هو يا شيخ؟ قال له الطبيب أو قال له الحاذق والعارف يذبح ديس ولا يذكر عليه اسم الله وخلاص يسلم منها، يسبحه ويذبح يذكر اسم الكاهن والشيطان والجني فلان ولا يذكر اسم الله عليه. قالوا هذا بسيط ديس 3 ريال أو نص ريال. قال لا بدون تلقونه بعد أرخص. فراحوا يذبحون الديس، قال اصبر إذا ذبحتوا الديس على اسم غير الله إذا جل وعلا كفرتم بالله، هذا الكفر، هذا نقيض التوحيد اللي تقولون عرفنا وعرفنا. وين عرفت؟ ما عرفت التوحيد. التوحيد إخلاص العمل لرب لله جل وعلا رب العالمين. أما أن يخلص العمل ويعبد غير الله مع الله فهذا هالك هالك. ولو أنه يصلي ويصوم، قد يكون المرء يصلي ويصوم وفي النهاية يشرك مع الله غيره فيحبط عمله، مأكولا كان أو غير مأكول اعتقاد. ونادي في الظلام يا فلان يا فلان افزع لها مريضنا، يا فلان يا فلان افزع لمريضنا، فيكون شرك مع الله غيره.
فدل الحديث على تحريم التداوي بمحرم مأكولا كان أو غيره، وهو مذهب جماهير العلماء. ولهما عن ابن مسعود قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فدل الحديث على تحريم التداوي بمحرم مأكولا كان أو غيره، وهو مذهب جماهير العلماء. ولأبي داود عن أبي الدرداء مرفوعا إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام.
لا تداووا بحرام، لا تتداوى بحرام أيا كان، حتى وإن كان من تصنيع الدواء الجديد. ما يجوز أن يسأل على المسلم أن يسأل وهل في حرام، هل في لحم خنزير، هل في لحم ميتة، هل في هذا الدواء كذا، هل في هذا الدواء كذا، هل في هذا الدواء خمر، فيجتنبه. فإذا قالوا له هذا دواء سليم يأخذه ويتكل على الله.
ولأبي داود عن أبي الدرداء مرفوعا إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام. ولأحمد وغيره نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. وفي صحيح مسلم في الخمر إنه ليس بدواء ولكنه داء.
قالوا يا رسول الله إننا نتداوى بالخمر، في نوع من الخمر يكون دواء يجرب، وهو ما هو دواء، هو الله جل وعلا يمن بالشفاء بعد هذا، فيظن الجاهل أنه دواء، وهو مسلوب الدواء ما في فائدة. فإذا تداوى المسلم بهذا الداء فقد يشفى، لأنه ابتلاء وامتحان. الله جل وعلا قدر الشفاء فقادر أن يجعله على الإنسان بالغائط، إذا أكل من الغائط مثلا شفي، وين الأكل من الغائط يشفى، لكن يبتلى العبد بذلك. فإذا شم رائحة الغائط أو كذا أو كذا يزيل عنه بعض الألم الذي يحس به، وهذا هلاك. الغائط والبول، وبول الآدمي وبول الحيوانات المحرمة الأكل. أما الحيوانات التي لا يحرم أكلها كالإبل والبقر والغنم والطيور الحلال وطيور الحمام ونحوها، هذه يصح التداوي بها. والنبي صلى الله عليه وسلم دل العرنيين على أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. البول شفاء علاج، واللبن غذاء شفاء يغذي الإنسان. فإذا اقتصر المريض نوع من المرض إذا اقتصر على نوع من إذا كان مصابا بنوع من المرض فاقتصر على البول واللبن شفي بإذن الله. البول بول الحيوانات بين الحيوانات الحلال الحلال يصح أن يتداوى به، إنه ليس بدواء ولكنه داء مرض.
ويحرم التداوي بسم ونحوه لقوله تعالى
السم يقتل، لكن إذا قال له حط شوي من السم شوي ينظف معدتك من كذا وينظف معدتك من كذا هذا حرام عليه، ولو أضع قليلا من السم فإنه يحرم عليه. السم قاتل، قال لا تكتثر ترى يقتلك، لكن لو حطيت شوي ترى زين ومو بزين.
ويحرم التداوي بسم ونحوه لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويدخل
التهلكة على هلاك الشيء الذي يضر الإنسان، لا تلقي بنفسك إلى ما يسبب هلاكك.
ويدخل فيها تقدم ترياق فيه لحوم حيات أو ضفدع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع لذلك. وقال شيخ الإسلام وغيره في التلطخ بالخمر ونحوه ثم يغسله بعد ذلك الصحيح أنه يجوز للحاجة كما يجوز استنجاء الرجل بيده وإزالة النجاسة بيده وكلبس الحرير للتداوي به، لا ما أبيح للضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوي بها. وذكر الدليل والتعليل في غير موضع.
يعني التداوي بالخمر شرباً أو أكلاً هذا محرم، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتداوى بالخمر، لكن إذا قيل له دهن جسمك قرورة خمر نقول هذا لا بأس، لأن تدهين الجسم خارج ما يدخل للجسم، تدهين الجسم خارج، فيجوز إذا ثبت هذا لدى أهل الصنف بأن هذا علاج فيجوز للإنسان أن يعالج نفسه بالخمر. خمر لا يشرب منه شيئا ويدخل جوفه، لأنه يحرم على الإنسان إدخال جوفه شيء محرم. لحوم الحيات والضفدع وغيرها من الحيوانات التي يحرم أكلها لا يجوز التداوي بها، وإنما وضعها خارج الجسم لا بأس بهذا إذا قرر أهل الصنف أن هذا ينفع بإذن الله.
ويحرم بصوت ملهات وغيره كسماع الغناء، ويجوز ببول مأكول اللحم لقصة العرنيين، وتحرم التميمة.
يحرم بصوت ملهات يعني غناء، يقول تداووا داو جسمك بالغناء، الغناء محرم استماعون إليه، فإذا تداوى به فيحرم عليه ذلك لأنه ينهى عن استماع الحرام.
ويجوز ببول مأكول اللحم لقصة العرنيين،
يجوز ببول مأكول اللحم، بول الإبل، بول البقر، بول الغنم، بول الطير، بول الطير الحمام ونحو ذلك. نعم.
ويجوز ببول مأكول اللحم لقصة العرنيين،
العرنيين الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين، فما صحت أجسامهم لما دخلوا المدينة، لأنهم اعتادوا البر، اعتادوا الرياف، اعتادوا الهواء الطلق، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحقوا بإبل الصدقة ليشربوا من أبوالها وألبانها. البول علاج واللبن غذاء، فصحوا وزانت صحتهم جداً، فطغوا بعد هذا، ما كان عندهم فقه، قالوا هذا الإبل كلها مع راعي واحد نقتله ونسوق الإبل ناخذها، فقتلوا الراعي وسمروا عيونه، سمروهم بمسامير عيونه حتى ما يشوفهم ولا يدري عنهم، فساقوا الإبل، فجاء الخبر إلى الله جل وعلا من رسوله، جاء الخبر من الله جل وعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فأمر بأن يلحقوا، فلحقوهم فأدركوهم فأخذوهم وساقوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بسمر أعينهم وقتلهم بعد هذا جزاء وفاقا، قصاصا لهذا الرجل الراعي الذي قتلوه. وهم كثير قتلوا الراعي فقتلهم كلهم عليه الصلاة والسلام، لأنه كما قال في الحديث الآخر: لو تواطأ علي أو تمالى علي أهل صنعاء لقتلتهم به. يقول عمر رضي الله عنه، قال: يا عمر كيف تقتل عشرة على قتل الراعي؟ قال: والله لو تمالأ علي وتواطأ علي أهل صنعاء لقتلتهم به قصاصا. من تعلق تميمة فلا أتم الله له. قال له: علق هذه التميمة ويشفيك الله، اكتب بها يا رحمن يا عزيز يا غفور يا ودود يا كذا يا كذا، يا أيها الرجل الجني يا سيد الجن اشف مرضانا. يقول: هذه تميمة محرمة تحرم على المسلم حتى لو ذكر مع اسم الجني اسم الله جل وعلا. في رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك، تعلق تميمة فلا أتم الله له. ولا بأس بكتب كتب وقرآن وذكر فينا ثم يسقى منه. نعم. وفي رواية:
وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك، ولا بأس بكتب قرآن وذكر في إناء ثم يسقى منه مريض وحامل لعسر الولادة.
حالة علاج مشى عليها الأولون والآخرون من هذه الأمة، إذا أتاهم المريض كتبوا الآيات القرآنية التي فيها الشفاء أو الآيات التي فيها ذكر وثناء على الله جل وعلا بما هو أهله في إناء بماء من زعفران، ثم صبوا فيها ما وشربه المريض، فإنه يشفى بإذن الله جل وعلا. وحامل لعسر ولادة، كذلك إذا كانت الحامل تعسرت ولادتها فيكتب لها هذا القرآن وهذه الآيات والأحاديث وتعطى منه تشربه تشفى بإذن الله ويخرج الولد سليما. نعم.
ويباح التداوي بمباح إجماعا، ولا
يباح التداوي بمباح، يباح التداوي بمباح. إذا كان المباح مثل نوع من الأدوية مثل زعفران أو غيره مثلا، أو حلتيت أو صبر أو دواء معروف أنه يشفي، إجماعا أجمع العلماء على جواز التداوي بالمباح، ولا يجب عند جمهور العلماء، ليس بواجب. ما يقال له: يلزمك أن تشرب هذا، يلزمك شرعا أن تشرب. يقول: لا، أنا في عافية ما أحب هذا، ما يلزم أن يلزم شرعا، وإنما يجوز التداوي به. فرق بين اللزوم وبين الجواز. قال: يجوز يتداوى بأن أضع خمر مثلا. يقول: لا، ما يجوز لك. يقول: أضع تمر أمرس وأشربه. يقول: نعم يجوز. يقول: أنا بس ما أكره ذا. وما عليك إن كرهته ولا حثم عليك ولو لم تشربه.
ويباح التداوي بمباح إجماعا، ولا يجب عند جمهور العلماء ولو ظن نفعه، واختار القاضي وغيره فعله وفاقا لأكثر الشافعية. وعند الحنفية أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب، ومذهب مالك أن التداوي وتركه سواء، والمشهور في مذهب أحمد وغيره أن تركه أفضل لأنه أقرب إلى التوكل.
ترك الدواء بهذا المباح أفضل من الاعتصام بالدواء، لأنه إذا تركه اتكالا على الله جل وعلا فهذا أولى له، وإن شربه أو أكله أو نحو ذلك فلا بأس، لأن هذا ليس محرم.
والمشهور في مذهب أحمد وغيره أن تركه أفضل لأنه أقرب إلى التوكل، لحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.
حديث 70,000 شمل لا يسترقون ولا يتطيرون، وهم الذين لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. جمع المباح والمكروه والمحرم، تركوا هذه كلها اتكالا على الله، فهذا حسن لأنه سبب لدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. هم الذين لا يسرقون، السرقة سرقة طلب الرقية، طلب الرقية مباح. أن تقول لأخيك المسلم يا أخي اقرأ علي شيء من القرآن، هذا مباح، لكن تركته اتكالا على الله. ولا يكتوون، قال لك المعالج مثلا عليك بالكي، اكوي نفسك أو رحب إلى واحد مختص يكويك، فقال لا ما أريد الكي. الكي مكروه لكنه عند الحاجة إليه لا بأس بذلك. ولا يتطيرون، التطير محرم، ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، مكافأة لهم على حسن صنيعهم، مكافأة لهم على حسن صنيعهم. كانوا يتركون المباح ويتركون المكروه ويتركون العلاج المحرم وعلى الله يتوكلون. هذا أولى للمسلم وأحرى له. وصفهم
بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم لرضاهم عنه وثقتهم به وصدق الالتجاء إليه وإنزال حوائجهم به تعالى واعتماد قلوبهم عليه، مع أن مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه غير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعاً لحديث ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء، كما أنه لا يقدح فيه دفع ألم الجوع والعطش.
كما أن الإنسان مأمور أنه يأكل، لو عدم الأكل يخشى عليه من الموت. Thank you.